بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. نبدأ بإذن الله عز وجل المجلس الخامس، والبدء بإذن الله عز وجل من قول البخاري: باب من بنى. تفضلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من بنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الأعمش عن سلام بن شرحبيل عن حبة بن خالد وسواء بن خالد كلاهما أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعالج حائطا أو قال بناء له فأعانا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال: دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سالفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. حدثنا عمر قال حدثنا
أبي البناء يؤجر الإنسان في كل نفقة ينفقها، في مأكله، في مشربه، في إطعامه لأهله وولده، حتى اللقمة جعلها في امرأته، إلا البناء فإنه إن خرج كفافا فالحمد لله، يعني لا له ولا عليه، خرج كفافا فالحمد لله. نعم.
قال حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، فقال لي: ما هذا؟ قلت: أصلح خصنا يا رسول الله. فقال: الأمر أسرع من ذلك. باب المسكن الواسع. حدثنا أبو نعيم وقبيصة كلاهما قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. باب من اتخذ الغرف. قال حدثنا موسى قال حدثنا الضحاك بن نبراس أبو الحسن عن ثابت أنه كان مع أنس بالزاوية فوق غرفة له، فسمع الأذان فنزل، ونزلت فقارب في الخطى، فقلت: كنت مع زيد. فقال: كنت مع زيد بن ثابت، فمشى به هذه المشية، وقال: أتدري لما فعلت بك؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم مشى به هذه المشية وقال: أتدري لما مشيت بك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. باب نقش البنيان. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا محمد بن أبي الفديك قال حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن ابن أبي هند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يشبهونها بالمراحل،
يعني يزينونها بالنقوش كما تنقش المراحل، وهي الثياب التي توضع على رحل الدابة، فكانوا ينقشونها بالنقوش. قال: لا تقوم الساعة حتى يفعلون ذلك بالبيوت، وقد حصل. نعم.
قال إبراهيم، يعني الثياب المخططة. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة أنه قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبور كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه: إنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وواد البنات ومنع وهات. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحد منكم عمل أحدا منكم عمل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة فسددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه. باب الرفق. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليكم. قالت عائشة ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن تميم بن سلامة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا شعبة عن الأعمش فذكر مثله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق وإن الله عز وجل لا يبغض الفاحش البذيء. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني أبو بكر بن نافع واسمه أبو بكر مولى زيد بن الخطاب أنه قال سمعت محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال قالت عمرة قالت عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئة عثراتهم. حدثنا الغداني أحمد بن عبيد الله قال حدثنا كثير بن أبي كثير قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكون الرفق في شيء إلا زانه ولا يكون الخرق في شيء إلا شانه وإن الله رفيق يحب الرفق. الخرق هكذا شيخنا؟
نعم.
الخرق أو الخرق؟
لا أدري الله
أحسن. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت على بعير في صعوبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فإنه لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. حدثنا عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم والظلم ظلمات يوم القيامة. باب الرفق في المعيشة. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن كثير بن عبيد أنه قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت أمسك حتى أخيط نقبتي فأمسكت فقلت يا أم المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلا. قالت أبصر شأنك إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. باب ما يعطى العبد على الرفق. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. وعن يونس بن عبيد عن حميد فذكر مثله. باب التسكين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة لهم فقالوا يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا فصحنا الجراح في بطنها فذكروا لنبي لهم فقال إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماءها. باب الخرق أو الخرق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح أنه قال سمعت أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت أضربه فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن علية عن الجريري عن أبي نضرة أنه قال قال رجل منا يقال له جابر أو جويبر طلبت حاجة إلى عمر في خلافته فانتهيت إلى المدينة ليلا فغدوت عليه وقد أعطيت فطنة ولسانا أو قال منطقا فأخذت في الدنيا فصغرتها فتركتها لا تسوى شيئا وإلى جنبه رجل أبيض الشعر أبيض الثياب فقال لما فرغت كل قولك كان مقاربا إلا وقوعك في الدنيا وهل تدري ما الدنيا إن الدنيا فيها بلاغنا أو قال زادنا إلى الآخرة وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. قال فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني فقلت يا أمير المؤمنين من هذا الرجل الذي إلى جنبك؟ قال سيد المسلمين أبي بن كعب. حدثنا علي قال حدثنا مروان قال حدثنا قنان بن عبد الله النهمي قال حدثنا عبد الرحمن بن عوسلة عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشرة شر. باب اصطناع المال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه أنه قال كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا عيش حتى أركب هذا فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. حدثنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن داود بن أبي داود أنه قال قال لي عبد الله بن سلام إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية تغرسها فلا تعجل أن تصلحها فإن للناس بعد ذلك عيشا. باب دعوة المظلوم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث دعوات مستجابات دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. باب سؤال العبد الرزق من الله عز وجل لقوله وارزقنا وأنت خير الرازقين. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر نظر نحو اليمن فقال اللهم أقبل بقلوبهم ونظر نحو العراق فقال مثل ذلك ونظر نحو كل أفق فقال مثل ذلك وقال اللهم ارزقنا من تراث الأرض وبارك لنا في مدنا وصاعنا. باب الظلم الظلمات. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا داود بن قيس أنه قال حدثنا عبيد الله بن مقسم أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حدثنا حاتم قال حدثنا الحسن بن جعفر قال حدثنا المنكدر بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر أمتي مسخ وقذف وخسف ويمدأ بأهل المظالم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن الماجشوني أنه قال أخبرني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. حدثنا مسدد وإسحاق كلاهما قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم بمنزله أدل منه في الدنيا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي الضحى أنه قال: اجتمع مسروق وشتير بن شكل في المسجد فتقوض إليهما حلق المسجد، فقال مسروق: لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا، فإما أن تحدث عن عبد الله فأصدقك أنا، وإما أن أحدث عن عبد الله فتصدقني. فقال: حدث يا أبا عائشة. قال: هل سمعت عبد الله يقول: العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفر يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال: نعم. قال: وأنا سمعته. قال: هل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال: نعم. قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أسرع فرجا من قوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال: نعم. قال: وأنا قد سمعته. قال: فهل سمعت عبد الله يقول: ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعته. حدثنا عبد الأعلى بن مسير قال: بلغني عنه قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، يا عبادي إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب عبد منكم لم يزد ذلك في ملكي شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكي شيئا، ولو اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم ما سأل، لم ينقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط غمسة واحدة، يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحفظها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه. كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه.
والإمام أحمد يقول: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث، هذا الحديث الذي يسميه المحدثون بالمسلسل بالدمشقيين، وهو حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه، ولم يخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه هاهنا في الأدب المفرد. وكان أبو إدريس عايد الله بن عبد الله الخولاني تابعي الجليل رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث لجلالته جثى على ركبتيه. ولجلالة هذا الحديث الإمام النووي رحمه الله وهو دمشقي لم يخلي كتابا من كتبه الحديثية من هذا الحديث، أخرجه في الأربعين، أخرجه في الأذكار، أخرجه في رياض الصالحين، ما ترك كتابا من الكتب التي ألفها في الحديث إلا وذكر فيه هذا الحديث. وهذا الحديث يسميه المحدثون كما قلنا بالمسلسل بالدمشقيين، إلى يومنا هذا يروى مسلسلا بالدمشقيين من زماننا هذا إلى الصحابي رضي الله عنه. نعم تفضل.
أحسن الله. باب كفارة المريض. قال حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو بن الحارث أنه قال حدثنا عبد الله بن سالم عن محمد الزبيدي أنه قال حدثنا سليم بن عامر أن غضيف بن الحارث أخبره أن رجلا أتى أبا عبيدة بن الجراح وهو وجع فقال كيف أمسى أجر الأمير؟ فقال هل تدرون فيما تؤجرون به؟ فقال بما يصيبنا فيما نكره. فقال إنما تؤجرون بما أنفقتم في سبيل الله واستنفق لكم. ثم عد أداة الرحل كلها حتى بلغ عذار البرذون، ولكن هذا الوصب الذي يصيبكم في أجسادكم يكفر الله به من خطاياكم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي أنه قال كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة، فلما دخل عليه قال أبشر فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسله فلا يدري لما عقل ولما أرسل. حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وأهله وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عمر بن طلحة عن محمد بن عمرو فذكر مثله وزاد في ولده. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتك أم ملدم؟
قال أم ملدم يعني السخونة يعني الحمى. أم ملدم هي الحمى إذا أصيب الإنسان بالحمى ثم تكنى بأم ملدم. نعم.
قال وما أم ملدم؟ قال حر بين الجلد واللحم. قال لا. قال فهل صدعت؟ قال وما الصداع؟ قال ريح تعترض في الرأس تضرب العروق. قال لا. قال فلما قام قال من سره أن ينظر إلى رجل من أهل النار أي فلينظر. باب العيادة جوف الليل. قال حدثنا عمران بن ميسرة.
على كل حال كل ما يصيب المؤمن إن احتسب وصبر فهو مأجور عليه، سواء كان ذلك في الحياة أو حتى بعد الممات. قد نص على ذلك بعض أهل العلم، ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن ما يصيب المؤمن حتى بعد موته من ضمة القبر ومن سؤال منكر ونكير يقول هذا ليس من العذاب، هكذا يقول الذهبي، يقول هذا مما يكفر الله به الخطايا للعبد المؤمن ويرفع به الدرجات، لأن هذا يستوي فيه المؤمن والفاجر، يعني سكرات الموت ومنكرات الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني من ذلك، كان عنده إناء يغمس فيه يده ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، فما يعانيه المؤمن من سكرات الموت، وهكذا كما يقول الذهبي ما يعانيه من أهوال الموت وشدته، وهكذا من ضغطة القبر وسؤال منكر ونكير، قال هذا مما يكفر الله به الخطايا ويرفع به درجات المؤمن بإذن الله عز وجل. نعم الله أعلم.
باب العيادة جوف الليل. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن شقيق بن سلمة عن خالد بن الربيع أنه قال لما ثقل حذيفة سمع بذلك رهطه والأنصار فأتوا في جوف الليل أو قال عند الصبح. قال أي ساعة نادي؟ قلنا جوف الليل أو قالوا عند الصبح. قال أعوذ بالله من صباح النار. قال جئتم بما أكفن به؟ قلنا نعم. قال لا تغالوا بالأكفان فإنه إن يكن لي عند الله خير بدلت به خيرا منه وإن كانت الأخرى سلبت سلبا سريعا. قال ابن إدريس أتيناه في بعض الليل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عيسى بن المغيرة عن ابن أبي ذئب عن جبير بن أبي صالح عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري أنه قال حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يصاب بمصيبة وجع أو مرض إلا كان كفارة ذنوبه حتى الشوكة يشاكها أو قال النكبة. حدثنا المكي قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد أن أبا قال اشتكيت بمكة شكوا شديدا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال لا. قال فأوصي بالنصف وأترك لا النصف؟ قال لا. قال فأوصي بالثلث وأترك لا الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي ثم مسح وجهي وبطني ثم قال اللهم اشف سعدا وأتم له هجرته فما زلت أجد برد يدي على كبدي فما يخال إلي حتى الساعة.
ثم رزق بعد ذلك بعشر من البنين رضي الله عنه. هذا سعد بن مالك سعد بن أبي وقاص لم تكن له إلا ابنة واحدة وهي راوية هذا الحديث عائشة بنت سعد، وما كان عنده أبناء ذكور لكن الله رزقه بعد ذلك بعشر من الذكور من البنين. نعم أحسن.
فما زلت أجد برد يدي على كبدي فيما يقال إلي حتى الساعة. باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مردد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يمرض إلا كتب له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. حدثنا عارم قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا سنان أبو ربيعة أنه قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا فإن عافاه أراه قال غسله وإن قبضه غفر له. حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وزاد قال وفإن شفاه غسله. حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا إياس بن أبي تميمة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت الحمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابعثني إلى آثر أهلك عندك فبعثها إلى الأنصار فبقيت عليهم ستة أيام ولياليهن فاشتد ذلك عليهم فأتاهم في ديارهم فشكوا ذلك إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل دارا دارا وبيتا بيتا يدعو لهم بالعافية. فلما رجعت تبعت امرأة منهم فقالت والذي بعثك بالحق إني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار فادعوا الله لي كما دعوتني الأنصار. قال ما شئت إن شئت دعوت الله أن يعافيك وإن شئت صبرت ولكن الجنة. قالت بل أصبر ولا أجعل إلى الجنة خطرا. وعن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى لأنها تدخل في كل عضو مني وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. حدثنا
والحمى نصيب المؤمن من النار نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك الإنسان لا يطلبها يسأل الله العافية لكن إن ابتلي بها صبر. وكان ممن سألها أبي رضي الله تعالى عنه أبي بن كعب، ولذلك كان دائم الحمى وكان لا يصافحه أحد إلا ويجد يشعر بالحمى في جسد أبي. ولذلك في ترجمته في السير في سير أعلام النبلاء ذكر الذهبي أن هذا أثر على مزاجه رضي الله عنه، فكان حاد المزاج سريع التأثر بالغضب لمداومة الحمى له، لأنه سأل الله عز وجل ذلك أن يكون حظه، وهذا فعله غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من أصحابه يعوده في مرض أصابه، وإذا بالمرض قد أنهكه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل قلت شيئا؟ هل دعوت بشيء؟ فذكر أنه دعا الله عز وجل أن ما كان معذبه في الآخرة أن يعجل له في الدنيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، يعني لن تطيق ذلك، هل سألت الله العافية؟ فالإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله أن يعافيه في دينه وفي أهله وولده وماله وفي جسده، فيسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. لكن إن ابتلي صبر، إن ابتلي صبر وعلم أن هذا حظه من النار بإذن الله عز وجل في الدنيا. أقصد الحمى. نعم.
السلام عليكم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي نحيلة أنه قيل له: أدعو الله، قال: اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. فقيل: أدعو. فقال: اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران بن مسلم بن أبي بكر أنه قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقال: تصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله عز وجل لي أن لا أتكشف. فدعا لها. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد عن ابن جريج أنه قال: أخبرني عطاء أنه رأى أم زفارة تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. قال: وأخبرني عبد الله بن أبي مليكة أن القاسم أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مواب أنه قال حدثني عمي عبيد الله بن عبد الله بن مواب قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك بشوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو سفيان عن جابر أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله عز وجل به عنه من خطايا. باب: هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ حدثنا زكريا قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي أنه قال: دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قابل قتل عبد الله بعشر ليال، وأسماء وجعة، فقال له عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. قال: إني في الموت. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، وإنما على ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إنا كذلك، يشد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. باب عيادة المغمى عليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر رضي الله عنه وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت بعيد النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي كيف أقضي في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. باب عيادة الصبيان. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النادي عن أسامة بن زيد أن صبيا لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل فبعثت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ولدي في الموت فقال للرسول اذهب فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فرجع الرسول فأخبرها فبعثت إليه تقسم عليه لما جاء فقام النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه منهم سعد بن عبادة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبية وضعه بين ثندوتيه ولصدره قعقعة كقعقعة الشنة فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد أتبكي وأنت رسول الله؟ فقال فإنما أبكي رحمة لها إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا الرحماء. باب
الثندوة ثدي الرجل. ثندوة ثدي الرجل يقال للرجل ثندوة وللمرأة ثدي وللبهيمة ضرع فيقال ضرع الشاة وضرع الناقة ضرع البقر وثدي المرأة وثندوة الرجل. نعم
أحسن الله. باب حدثنا الحسن بن واقع قال حدثنا ضمرة عن إبراهيم بن أبي عبلة أنه قال مرضت امرأتي فكنت أجيء إلى أم الدرداء فتقول كيف تقول لي كيف أهلك فأقول لها مرضى فتدعو لي بطعام فأكل ثم عدت ففعلت ذلك فجئتها مرة فقالت كيف قلت قد تماثلوا فقالت إنما كنت أدعو لك بطعام أن كنت تخبرنا عن أهلك أنهم مرضى فأما أن تماثلوا فلا ندعو لك بشيء. باب عيادة الأعراب. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحداق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله فقال الأعرابي بل هي حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. باب عيادة المرضى. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم من أصبح اليوم منكم صائما قال أبو بكر أنا قال من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال من أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا قال مروان بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. حدثنا
الأصل في ألف أنا أنها لا تلفظ إلا إذا جاء بعدها همز ففيه لغتان للعرب فإن لم يكن بعدها همز فالأصل أنها لا تلفظ. قال أبو بكر أنا لا يقال أنا إلا إذا جاء بعدها همز فإنها تلفظ في لغة كقول الله عز وجل إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت بإثبات الألف على قراءة نافع وموافقة. واللغة الثانية حذفها مطلقا كما يقرأ حفص فيقول قال أنا أحيي وأميت بلا إثبات الألف. اللغة الأخرى قال أنا أحيي وأميت تثبت إذا كان بعدها همز على لغة. نعم الله أعلم.
حدثنا أحمد بن أيوب قال حدثنا شبابة قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم السائب رضي الله عنها وهي تزفزف فقال ما لك؟ قالت الحمى أخزاها الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تسبيها فإنها تذهب خطايا المؤمن كما يذهب الكير خبة الحديد. حدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر بن جميل قال أخبرنا حماد بن سلامة عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تبارك وتعالى استطعمتك فلم تطعمني. قال فيقول يا ربي وكيف استطعمتني ولم أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو كنت أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال فقال يا ربي وكيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ فيقول أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقيه؟ أما علمت أنك لو كنت سقيته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال ما علمت أن عبدي فلانا مريض فلو كنت عدته لوجدت ذلك عندي؟ أو قال وجدتني عنده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة أنه قال حدثني أبو عيسى الأسواري عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عودوا المريض واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث كلهن حق على كل مسلم: عيادة المريض وشهود الجنازة وتشميت العاطس إذا حمد الله عز وجل. باب دعاء العائد للمريض بالشفاء. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو بن سعيد عن حميد بن عبد الرحمن أنه قال حدثني ثلاثة من بني سعد كلهم يحدث عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على سعد يعوده بمكة فبكى فقال ما يبكيك؟ قال خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد. قال اللهم اشف سعدا. قال
مات سعد يعني سعد بن خولة. سعد بن خولة هذا الذي وقصته راحلته يوم عرفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصته راحلته يعني أسقطته فانكسرت عنقه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، في لفظ عند مسلم ولا تخمروا وجهه. قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، في لفظ قال يبعث يلبي. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرثي له لأنه مات في أرض هجرته، إنه مات في مكة. فالسعد يقول أموت بمكة كما مات سعد بن خولة. وفي لفظ في الصحيحين قال يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال إنك لن تخلف يعني عن هجرتك، ولعلك أن تخلف يعني بعد أصحابك يموتون وتبقى. ولذلك بقي، كان آخر العشرة موتا، آخر من مات من العشرة المبشرين بالجنة هو سعد بن مالك رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص. قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، لكن البائس سعد بن خولة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن البائس سعد بن خولة. يرثي له النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يعني يحزن له مع أنه على خير، يبعث يلبي يوم القيامة، يبعث يلبي. على خلاف بين الفقهاء هل هذا من خصوصياته أو لا، عند مالك وطائفة من أهل العلم أن هذا من خصوصياته وليس هذا عاما لكل من مات محرما. ولذلك يرون يعني من رأى هذا القول كمالك ومن قال بقوله يرون أن الميت، أن الإنسان إذا مات محرما فإنه يغسل ويكفن ويخمر وجهه ورأسه ويطيب. قالوا لأن العمل منوط بالحياة، فإذا انقطعت الحياة انقطع العمل. الميت لا يكلف لا بصلاة ولا بصوم ولا بزكاة ولا بحج، إنما يكلف الحي العاقل. إذا زال العقل أو زالت الحياة فإن العبد لا يكلف. فقالوا إذا مات الإنسان ارتفع عنه التكليف، وبالتالي حتى لو كان محرما يكفن ويطيب ويغطى رأسه. قول الثاني أنه لا يغسل ولا يكفن، وعليه المذهب عندنا، عليه المذهب عندنا معشر الحنابلة أخذ من حديث سعد بن خولة هذا. وأما مالك ومن قال بقوله فرأوا ذلك من خصوصياته، قالوا ما الذي أدرانا أن الذي يموت محرما يبعث يلبي، هذا كان خاصا بقال فإنه، يعني هو، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. واستدلوا بما أخرجه مالك في الموطأ رحمه الله تعالى أن ابنا لعبد الله بن عمر مات في الطريق وهو ذاهب إلى مكة لأداء نسك، فغسله وكفنه وخمر وجهه ورأسه وقال لولا أن حرم لطيبناك، لولا أن حرم لطيبناك، يعني لو طيبناك تطيبنا لأننا باشرنا الطيبة. على كل حال كان الصحابة يكرهون الموت بمكة، يعني المهاجرين، خشية أن يرجعوا عن هجرتهم. وأما غير المهاجرين فكانوا لا يكرهون ذلك، فإن مكة أقدس أرض الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأ.
قال اللهم اشف سعدا، قالها ثلاثا، فقال لي مال كثير يرثني ابنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا، قال فبالثلثين؟ قال لا، قال فالنصف؟ قال لا، قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير، إن صدقتك من مالك صدقة، ونفقتك على عيالك صدقة، وما تأكل امرأتك من طعامك لك صدقة، وإنك أن تدع أهلك بخير أو قال بعيش خير من أن تدعهم يتكففن الناس. وقال بيده، باب فضل،
قال بيده يعني إشارة، يكففون يعني يسألون الناس. نعم.
باب فضل عيادة المريض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن أبي أسماء أنه قال من عاد أخاه كان في خرفة الجنة. قلت لأبي قلابة ما خرفة الجنة؟ قال جناها. قلت لأبي قلابة عمن حدثه أبو أسماء؟ قال عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن حبيب بن أبي ثابت أنه قال حدثنا أبو سامة عن المثنى أظن ابن سعيد أنه قال حدثنا أبو قلابة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. باب الحديث للمريض والعائد. قال حدثنا قيس بن حفص قال أخبر حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر أنه قال أخبرني أبي أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن الحكم بن رافع الأنصاري قالوا يا أبا حفص حدثنا. قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عاد مريضا خاض في الرحمة حتى إذا قعد استقر فيها. باب من صلى عند المريض. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء أنه قال عاد ابن عمر بن صفوان فحضرت الصلاة فصلى بهم ابن عمر ركعتين وقال إنا سفر. باب عيادة المشرك. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن غلاما من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. باب ما يقول للمريض. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، قالت فدخلت عليهما قلت يا أبتاه كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو واللي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رحمك الله، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حما فاجعلها بالجحفة. حدثنا معلى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: ذاك طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور، أو قال تثور على شيخ كبير تزير القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن واب عن حرملة عن محمد بن علي القرشي عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل على مريض يسأله كيف هو، فإذا قام من عنده قال: خار الله لك، ولم يزده عليه. باب ما يجيب المريض. قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد عن أبيه أنه قال: دخل الحجاج على ابن عمر رضي الله عنهما وأنا عنده فقال: كيف هو؟ قال: صالح. قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. باب عيادة الفاسق. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا بكر بن مضر قال حدثني عبيد الله بن زهر عن حبان بن أبي جبلة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: لا تعودوا شراب الخمر إذا مريضوا. باب عيادة النساء الرجل المريض. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا الحكم بن المبارك قال أخبرني الوليد هو ابن مسلم قال حدثنا الحارث بن عبيد الله الأنصاري قال: رأيت أم الدرداء على رحالها أعواد ليس عليها غشاء، عائدة لرجل من أهل المسجد من الأنصار. باب من كره للعائد أن ينظر إلى الفضول من البيت. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأجلح عن عبيد الله بن أبي الهذيل عن
عبيد الله
أحسن الله عليكم عن عبد الله عن عبد الله بن أبي الهذيل أنه قال: دخل عبد الله بن مسعود على مريض يعود ومعه قوم وفي البيت امرأة، فجعل رجل من القوم ينظر إلى المرأة، فقال له عبد الله: لو انفقأت عينك كان خيرا لك. باب العيادة من الرمد. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أنه قال: سمعت زيد بن أرقام يقول: رمدت عيني، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا زيد، لو أن عينك لما بها كيف كنت تصنع؟ قال: كنت أصبر وأحتسب. قال: لو أن عينك لما بها ثم صبرت واحتسبت كان ثوابك الجنة. حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن القاسم بن محمد أن رجلا من أصحاب محمد ذهب بصره فعادوه فقال: كنت أريدهما لينظر بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأما إذ قبض النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ما يسرني أن ما بهما بضب من ضباء تبالة. حدثنا عبد الله بن صالح وابن يوسف كلاهما قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن الهادي عن عمرو بن مولى المطلب عن عمرو بن مولى المطلب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتلى، قال الله عز وجل: إذا ابتليته بحبيبتيه يريد عينيه ثم صبر عوضته الجنة. حدثنا خطاب قال حدثنا إسماعيل عن ثابت بن عجلان وإسحاق بن يزيد كلاهما قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ثابت عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، إذا أخذت كريمتك فصبرت عند الصدمة واحتسبت لم أرض لك ثوابا دون الجنة. باب أين يقعد العائد. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد أنه قال: حدثني المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، فإن كان في أجله تأخير عوفي من وجعه. حدثنا موسى قال حدثنا الربيع بن عبد الله أنه قال ذهبت مع الحسن إلى قتادة نعوده فقعد عند رأسه فسأله ثم دعا له قال اللهم اشف قلبه واشف سقمه. باب ما يعمل الرجل في بيته. قال حدثنا عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر كلاهما قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان يصع النبي صلى الله عليه وسلم في أهله فقالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج. قال حدثنا قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت يخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن هشام عن أبي أنه قال سألت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت ما يصنع أحدكم في بيته يخصف النعل ويرقع الثوب ويخيط. حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته. باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور أنه قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كريب وكان قد أدركه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه. حدثنا يحيى بن بشير قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن رباح عن أبي عبيد الله عن مجاهد أنه قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بمنكبي من ورائي قال أما إني أحبك قال أحبك الذي أحببتني له فقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل الرجل فليخبره أنه أحبه ما أخبرتك. قال ثم أخذ يعرض علي الخطوة قال أما إن عندنا جارية أما إنها عورا. حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما شدهما حبا لصاحبه. باب إذا أحب رجلا فلا يماريه ولا يسأل عنه. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال إذا أحببت أخا فلا تماريه ولا تشاريه ولا تسأل عنه فعسى أن توافي له عدوا فيخبرك بما ليس فيه فيفرق بينك وبينه. حدثنا المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب أخا لله في الله تعالى فقال إني أحبك لله فدخلا جميعا الجنة كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه على الذي أحبه له. باب العقل في القلب. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن مسلم قال أخبرني عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عياض بن خليفة عن علي رضي الله عنه أنه سمعه بصفين يقول إن العقل في القلب والرحمة في الكبد والرأفة في الطحال والنفس في الرئة. باب الكبر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن الصقعب بن زهير عن زيد بن أسلم أنه قال قال لا أعلمه إلا عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صاحبكم قد وضع كل فارس أو قال يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع ابن راع فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل ثم قال إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء وأنهاك عن الشرك والكبر فقلت أو قيل يا رسول الله هذا الشرك قد عرفناه فما الكبر هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها قال لا قال فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان قال لا قال فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها قال لا قال فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه قال لا قال يا رسول الله فما الكبر قال سفه الحق وغمص الناس حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن زيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله أمن الكبر فذكر نحوه حدثنا مسدد قال حدثنا يونس بن القاسم أبو عمر اليمامي قال حدثنا عكرمة بن خالد أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعظم في نفسه أو قال اختال في أو اختال في مشيته لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان حدثنا عبد العزيز بن عبد الله عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استكبر من أكل معه خادمه وركب الحمار بالأسواق واعتقل الشاة فحلبها حدثنا موسى بن بحر قال حدثنا علي بن هاشم بن البريدي أنه قال حدثنا صالح بياع الأكسيات عن جدتي أنها قالت رأيت علي رضي الله عنه اشترى تمرا بدرهم فحمله في منحفته فقلت له أو قال له رجل أحمل عنك يا أمير المؤمنين قال لا أبو العيال أحق أن يحمل حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم إلى غري أنه حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني بشيء منهما عذبته حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أبو رواحة يزيد بن أيهم عن الهيثم بن مالك الطائي أنه قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول على المنبر قال إن للشيطان مصاليا وفخوخا وإن مصالي الشيطان وفخوخا البطر بأنعم الله والفخر بعطاء الله والكبرياء على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتجت الجنة والنار وقال سفيان أيضا اختصمت الجنة والنار قالت النار يلجني الجبارون ويلجني المتكبرون وقالت الجنة يلجني الضعفاء ويلجني الفقراء قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ثم قال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحد منكما ملؤها حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن وطين قال حدثنا الوليد بن جميع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متحزقين ولا متماوتين وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم فإذا أريد أحد منهم على شيء من أمر الله دارت حماليق عينيه كأنه مجنون حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا فقال حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر الكبر ذاك قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صورة الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار ويسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. باب من انتصر من ظلمه. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني ابن أبي زايدة قال أخبرنا أبي عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا دونك فانتصري. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري أنه قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرطها فأذن لها فدخلت فقالت إن أزواجك أرسلنني يسألنك العدل في ابنتي أبي قحافة قال أي بني أتحبين ما أحب قالت بلى قال فأحبي هذه فقامت فخرجت فحدثتنا فقلنا ما أغنيت عنا شيئا فارجعي إليه قالت والله لا أكلمها فيها أبدا لا أكلمه فيها أبدا فأرسلنا زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت فأذن لها فقالت له ذلك ووقعت في زينب تسبني فطفقت أنظر هل يأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم فلم أزل حتى عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر فوقعت بزينب فلم أنشب أن أثخنتها غلبة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما إنها ابنة أبي بكر. باب المواساة في السنة والمجاعة.
نعم. عن البهي الحديث كم 59 عن البهي. طيب كيف قرأته أبا حذيفة عن البهي؟
البهي
يعني خلص قرأت يلا حسن. باب المواساة. نعم.
باب المواساة في السنة والمجاعة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن بشير الجاضمي قال حدثنا عمرة المعولي قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عنه قال يكون في آخر الزمان مجاعة من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالت النبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالما أخبره وأن عبد الله بن عمر أخبره وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عام الرمادة وكانت سنة شديدة ملمة بعدما اجتهد عمر في إمداد الأعراب من الإبل والقمح والزيت من الأرياف كلها حتى بلحت الأرياف كلها مما جاد ذلك فقام عمر يدعو فقال اللهم اجعل رزقهم على رؤوس الجبال فاستجاب الله له وللمسلمين فقال حين نزل به الغيث الحمد لله فوالله لو أن الله لم يفرجها ما تركت بأهل بيت من المسلمين لأمسعة إلا أدخلت معهم أعدادهم من الفقراء فلم يكن اثنان يهلكان من الطعام على ما يقيم واحدا. حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثالثة وفي بيته منه شيء فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي قال كلوا وادخروا فإن ذلك العام كانوا في جهد فأردت أن تعينوا.
هذا الثلاثي هذا وهو من ثلاثيته في صحيحه أيضا. نعم
أحسن الله عليكم. باب التجارب. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال كنت جالسا عند معاوية رضي الله عنه فحدث نفسه ثم انتبه فقال لا حلم إلا تجربة يعيدها ثلاثا. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن زحر عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. قال حدثنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. باب من أطعم أخله في الله. قال حدثنا سليمان وأبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن محمد بن نشر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبا. باب حلف الجاهلية. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهدت مع عمومتي حلف المطيبين فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. باب الإخاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا ابن عيينة قال حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك أنه قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. باب لا حلف في الإسلام. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال من كان له حلف بالجاهلية لم يزد الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. باب من استمطر في أول المطر. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر فقلنا لما فعلت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه عز وجل. باب الغنم بركة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا. قال حميد فقال أبو هريرة إذا بلا أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمين شيئا. قال فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة فوضعته على رأسي فحملتها إليهم فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة رضي الله عنه وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان التمر والماء فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها واطب مراحا وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وركيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق عن أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة في البيت بركة والشاتان بركتان والثلاث بركات. باب الإبل عز لأهلها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الكفر نحو المشرق والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر والسكينة في أهل الغنم. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عجبت للكلاب والشاء إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويدى كذا وكذا والشاء أكثر منها والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا. حدثنا قبيصة قال حدثنا
البركة هي البركة الشاة تضع في العام مرتين فقط وفي كل بطن تضع واحدة أو سنتين وربما ثلاث ويؤكل منها ويذبح والكلبة أعزكم الله تضع العدد من الجراء ومع ذلك لا ترى في الكلاب كثرة كما ترى في الغنم وذلك لما وضع الله من البركة في الغنم. نعم
صلى الله عليه. حدثنا قبيصة قال حدثنا وابو بن إسماعيل عن محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني عن أبي ظبيان أنه قال قال لي عمر بن الخطاب يا أبا ظبيان كم عطاؤك؟ قلت 2500. قال له يا أبا ظبيان اتخذ من الحرث والساب يا من قبل أن تنيكم غلمة قريش لا يعد العطاء معهم مالا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة أنه قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت عبدة بن حزن يقول تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وورع غنم وبعث داود وورع غنم وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. باب الأعرابية. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الكبائر سبع أولهن الإشراك بالله وقتل النفس ورمي المحصنات والأعرابية بعد الهجرة. باب ساكن القرى. حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثنا حيوة قال حدثنا بقية قال حدثنا صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان رضي الله عنه يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. قال أحمد الكفور القرى.
هذا هو نعم الكفور جمع كفر وكفر القرى. نعم.
حدثنا إسحاق قال أخبرنا بقية قال حدثني صفوان قال سمعت راشد بن سعد يقول سمعت ثوبان رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ثوبان لا تسكن الكفور فإن ساكن الكفور كساكن القبور. باب البدو إلى التناء.
وذلك لأنه إن كان ذا علم وفضل مات علمه. أذكر قبل سنوات زرنا بعض البلاد يعني في بلادنا المباركة حرسها الله وحفظها زرنا بعض القرى فوجدنا فيها علماء كبار في السن علماء قد جازوا 90 لكن لا يعرفهم أحد يسكنون بعض القرى النائية ليس عندهم طلاب علم ولا عندهم من يأخذ علمهم وقد لازموا كبار العلماء في القرن الماضي. فتذكرنا هذا الحديث فإن ساكن الكفور كساكن القبور الذي يسكن الكفر يعني القرية وهو ذو علم لا يكون عنده طلبة علم يأخذون علمه فيموت علمه معه. نعم.
باب البدو إلى التلاع. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه أنه قال سألت عائشة عن البدو قلت وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو؟ قالت نعم كان يبدو إلى هؤلاء التلاع. حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن واب أنه قال رأيت محمد بن عبد الله بن أسيد إذا ركب وهو محرم وضع ثوبه عن منكبيه ووضعه على فخذيه فقلت له ما هذا؟ قال رأيت عبد الله يفعل مثل هذا. باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار رضي الله عنهما كانا جالسين فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما فقال عمر إنا لا نحب من يرفع حديثنا. فقال له عبد الرحمن لست جالس أولئك يا أمير المؤمنين. قال عمر بلى فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا. ثم قال للأنصاري من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسمع عليا. فقال لعمر فما لهم عن أبي الحسن؟ فوالله إنه لا أحرهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. باب التؤدة في الأمور. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن وأن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له فأوصى مولاه بابنه فلم يأله فلم يأله حتى أدرك وزوجه، فقال له جهزني أطلب العلم، فجهزه فأتى عالما فسأله فقال إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك، فقال حضر مني الخروج فعلمني، فقال اتق الله واصبر ولا تستعجل، قال الحسن في هذا الخير كله، فجاء ولا يكاد ينساهن، إنما هن ثلاث، فلما جاء أهله نزل عن راحلته، فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة، وإذا امرأته نائمة، قال والله ما أدري ما أنتظر بهذا، فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ السيف قال اتق الله واصبر ولا تستعجل، فرجع إليه، فلما قام على رأسه قال ما أنتظر بهذا شيئا، فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره، فرجع إليه، فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وسأله قال ما أصبت بعدي، قال أصبت والله بعدك خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك 3 مرار، فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. باب التؤادة في الأمور. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله، قلت وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والحياء، قلت قديما كان أو حديثا؟ قال قديما، قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أنه قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس، وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا قرة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله عز وجل، الحلم والأناة. حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجير العبدي قال حدثني هود بن عبد الله بن سعد أنه سمع جده مزيدا مزيدة العبدي قال جاء الأشج يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله، قال جبلا جبلت عليه أو خلقا مني؟ قال لا بل جبلا جبلت عليه، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. باب البغي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا فطر عن أبي يحيى أنه قال سمعت مجاهدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احتجت النار والجنة، فقالت النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون، وقالت الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، فقالت للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. حدثنا عثمان بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هاني الخولاني وعن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو قال عبد أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفى مهونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذنوب يؤخر الله عز وجل منها ما يشاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قال قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن مكين حداء الحراني وعن جعفر بن برقان عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصمي أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال يبصر أحدكم القداة في عين أخيه وينسى الجدل أو قال الجدع في عين نفسه. قال ابن عبيد الجدل الخشبة العالية الكبيرة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا المسنير بن أخطر قال حدثني معاوية بن قرة أنه قال كنت مع معقيل بن يسار المزني رضي الله عنه فمطادا عن الطريق فرأيت شيئا فبادرته وقال ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمطادا عن طريق المسلمين كتب له حسنة ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة. باب قبول الهدية. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام بن يسار
ومن تقبلت آخر الحديث
ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة.
نعم
أحسن الله إليكم. باب قبول الهدية. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام بن إسماعيل قال سمعت موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول تهادوا تحابوا. حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت أنه قال كان أنس رضي الله عنه يقول يا بني تبادلوا بينكم فإنه أود لما بينكم. باب من لم يقبل الهدية لما دخل البغض في الناس. حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أهدى رجل من بني فزارة للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة فعوضه فتسخطه فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول يهدي أحدهم
أو
يهدي أحسن الله عليكم يهدي أحدهم فأعوضه بقدر ما عندي ثم يسخطه ويم الله لا أقبل بعد عام هذا من العرب هدية إلا من قرشين أو أنصارين أو ثقفين أو دوسي. باب الحياء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن دمعي بن حراج أنه قال حدثنا أبو مسعود عقبة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان 60 أو قال 70 شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. حدثنا علي بن جعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن عبد الله أو قال عبيد الله بن أبي عتبة مولى أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كان شيئا عرفناه في وجهه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن مهدي كلاهما قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري فذكر مثله. قال أبو عبد الله وقال غندر وابن أبي عدي مولى أنس. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومضطجع على فراش عائشة لابسا مرطع عائشة فأذن لأبي بكر وكذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وكذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف بقى قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة تجمعي عليك ثيابك قال فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت قال فقالت عائشة يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما كان الحياء في شيء إلا زانه ولا كان الفحش في شيء إلا شانه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء فقال دعه فإن الحياء من الإيمان. حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعاتب أخاه في الحياء حتى كأنه يقول أضر بك فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثني محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلهم قالوا أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذه أو قالت ساقيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له كذلك فتحدث، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له كذلك ثم تحدث، ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول في يوم واحد. فدخل فتحدث، فلما خرج قال قلت يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. قال ألا أستحي من رجل تستحيي منه الملائكة.
صلى الله وسلم وبارك على